الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا عن سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن سيرته ما بين السطور، يعني نتعرف على مواقف في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المواقف قد لا تجدها أنت مباشرة في كتاب من كتب التي تتكلم عن سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هي استخراج ما بين السطور في قصة وفي حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وما زلنا في حديثنا، وهذا هو لقاؤنا الثاني حول الدرس الذي تحت عنوان ماذا تقول لربك غدا يا عمر. أحبتي الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يعلمنا كيف نبعد ونبتعد جدا عن المباحات، أو نكثر، أو نبتعد بمعنى أدق عن الإكثار من المباحات حتى لا نقع في المحرمات وفي أي السيئات. فإن عمر لما رأى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه رآه يشتري لحما، وكان معه لحما معلق في يده، قال جابر، فسألني عمر: ما هذا يا جابر؟ قلت: هو لحم اشتهيته فاشتريته. فقال عمر: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ درس يعلمنا إياه عمر رضي الله عنه وأرضاه في أننا لا نكثر من المباحات حتى لا نقع في المحرمات. وقلت لكم أن نفسك التي هي بين جنبيك إنما هي كالطفل تماما، إن لم تفطمها لا تنفطم. نفسك كلما اشتهت شيئا وأمرتك بإحضاره فاستجبت لها، فاعلم أنها ستهلكك يوما ما، لأنها لن تكتفي بهذا الشيء المباح، بل سيأتي عليها وقت تطلب منك ما هو مكروه، ثم يتطور معك الأمر فتطلب منك ما هو محرم، وقد يصل الأمر بالإنسان إلى أن يقع في الكفر والعياذ بالله. فما كفر من كفر إلا لأنه أطاع نفسه وهواه، وما عصى الله إلا من أطاع نفسه وهواه، وكان إلهه ليس الله بل هواه. قال الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالإنسان الذي يطيع نفسه وكلما اشتهت نفسه شيئا أعطاها إياه، فصار هو عبدا لنفسه، ولم تكن نفسه ملكا له في يده، فأصبح المسيطر عليه نفسه ليس هو المسيطر على نفسه. عمر يقول لمن؟ يقول لجابر ابن عبد الله، صحابي من صحابة رسول الله، بل وحبيب أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر لجابر: ما هذا يا جابر الذي في يديك؟ فيقول له: لحم اشتهيته فاشتريته. فيقول له: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ يا ترى
ماذا يكون موقف عمر من السيئات؟ هذا الذي يخاف على دينه من الطيبات، يعني هو كونك تشتري لحما لتأكله بمال حلال، هل اللحم حرام أم حلال؟ طيب أم خبيث؟ ها؟ طيب. وهو اشترى بمال إيه؟ حلال، مال طيب ولحم حلال طيب. عمر كان يبتعد عن أكل أو يقلل من أكل الطيبات، فهل تظن أنه يقع في المحرمات؟ فيا ترى ماذا يكون موقف عمر من السيئات؟ هذا الذي يخاف على دينه من الطيبات. لكن ما شأن السيئات بعمر؟ وهي التي تفر منه مذعورة إذا أبصرت نوره على بعد فراسخ وأميال. لقد حرم عمر على نفسه من طيبات كثيرة، وليس معناه هنا حرم بمعنى التحريم أنه لن يأكلها أبدا، لا، ولكنه حرم نفسه. عشان ما يجيش واحد يفهم من الكلام هنا يقول لك الله، طب ده ازاي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فازاي ربنا يقول كده للنبي ويجي بقى عمر يحرم؟ لا، هو هنا حرم نفسه ولم يحرم على نفسه، فهناك فارق. فعمر حرم نفسه من طيبات كثيرة ومن مناعم لم يحرمها الله عليه. لماذا يا عمر صنعت هذا؟ لماذا يا عمر ابتعدت عن كثير من الطيبات الحلال وحرمت نفسك من كثير من الطيبات؟ الجواب: لأن عمر كان يرى نفسه عاجزا عن شكر القليل. نعم قليلة هو يرى أنه عاجز عن شكرها، فلما يرد أن يتورط في عجز أكثر أمام النعم الكثيرة؟ ولأنه كان يحمل في أمانة كاملة مسؤولية القدوة. أصل الناس والرعية بينظروا لعمر على أنه هو إيه؟ قدوة. فلما يجدوا القدوة ينشغل دوما ويفكر أبدا في المباحات، يبقى كيف للرعية أن تحمل المسؤوليات؟ إنما عمر يرى أنه قدوة، عمر يرى أن نعم الله عليه عز وجل هو يعجز عن شكرها، فلماذا يكثر من النعم فيعجز أكثر وأكثر عن شكرها؟ هذا هو عمر. ولو شاء عمر أن يظفر بالمناعم المباحة على كثرتها لظفر بها جميعا، لكن بطولة روحه وعظمة نفسه واستقامة نهجه حملته دائما على أن يلتزم الكفافة ويختار الشظف. عمر لأنه بيقتنع بالقليل، يقنع بالقليل ولا يطمع. زاره يوما، انتبهوا معي لهذا المشهد، في يوم من الأيام زار حفص ابن أبي العاص زار عمر، وكان عمر جالسا في بيته إلى طعامه، عمر سيأكل، فقام بزيارته حفص ابن أبي العاص، فدعا عمر إليه حفصا، لكن حفصا رأى القضيض اليابس. دخل حفص على عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فوجد حفص ابن أبي العاص عمر بن الخطاب يأكل القضيض. إيه هو القضيض ده بقى؟ اللحم المجفف، يشبه البسطرمة النهاردة بس مش زيها برضه. يعني لما يكون انسان غني في العرب قديما يعمل ايه؟ لما يكون عايز ياكل يعمل ايه؟ يذبح ناقة، يذبح بعير، يذبح عنزة، يذبح وياكل طازة. لكن لما يكون ما عندوش مثلا عنز كثيرة او ابل كثيرة، فيعمل ايه؟ يذبح مثلا جمل وياكل اللي هو هياكله، ما عندهمش تلاجات بيحفظوا فيها ولا مبردات ولا فريزر ولا تلج، فيجففوها في الشمس عشان ما تعفنش، فتقعد معاهم اسبوع ولا حاجة يفضلوا ايه؟ ياكلوا فيها. فعمر كان بياكل ايه وهو امير المؤمنين؟ قضيت. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام يلقاه رجل عربي، فيلقى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شاف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراجل بقى ايه؟ يرتعد، خايف. ما هو لما بيجي قابل ملك من الملوك يلاقيه بيسخط ويزعق ويعمل ده ويعمل ده ويقطع على راس دوت. فهو لما لقى بقى مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي الفرس والروم خافوا منه. فقال لك بس، مش النبي قال كده؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده لما شاف النبي بقى ايه؟ ترتعد فرائصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح طبطب عليه بالبلدي كده، مشى ايده كده على صدره، ها؟ وطمنه، قال له ايه؟ لا ترع، ما تخافش، لست ملكا من الملوك، انا مش ملك زي الملوك اللي انت بتخاف منه، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القضيدة بمكة. احنا كنا بناكل لحم مجفف، يعني ايه؟ ده تواضع منه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود حفص بن ابي العاص لما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وراى ان عمر ياكل القضيد اليابس، دعا عمر حفص بن ابي العاص لياكل معه، فلم يشا ان يكبد نفسه عناء ازدراده. قال لك وناكل حاجه اجي بعد كده اتعب عشان اطلعها وارجعها، اتقيأها، هتعب في ان انا ايه؟ اتقيأها خلاص، ولا ان يجشم معدته مشقة هضمه، ونتعب معدتي انها تهضم اكل مجفف ناشف ليه؟ يعني لو هو كلها معدته هتتعب في هضمها، ولو هو مش هياكلها ومش هيبلعها وحب انه يرجعها يتقيأها هتتعبه لما يجي يتقيأ. فقال لك يا عم وانا ليه لا اكل ولا حاجه، مال انا وماله، هو ياكل هو حر. فاعتذر لعمر شاكرا، قال له شكرا جزاك الله خيرا، انا مش عايز اكل. هنا بقى فهم امير المؤمنين وادرك سر عزوفه عن طعامه، وعارف ليه مش عايز ياكل، فرفع بصره نحو، ده دليل على ان عمر كان قاعد فين؟ بياكل على الارض. يبقى حفص بن ابي العاص عامل ازاي؟ واقف. مش انا بقول لك هنقرا في حياه عمر ما بين السطور؟ يعني تخيل المشاهد، عيش الاحداث. فلما ادرك امير المؤمنين سر عزوفه عن طعامه فرفع بصره نحوه وساله ما يمنعك عن طعامنا؟ لكن لم تنقص الصراحة حفصا، فكلمه بكل صراحة وضوح، فقال إنه طعام خشب غليظ، وإني راجع إلى بيتي فأصيب طعاما لينا قد صنع لي. قال له أنا في البيت في هناك كباب مشوي، إيه اللي يجبرني أن أنا أكل الأكل ده؟ فقال عمر، اسمع بقى عمر، خلي بالك انت، هقول لك برضو، ودي من ضمن ما بين السطور، تعرف ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان استاذ في طهي الطعام وخبير بانواع الاطعمة، يعني في المطاعم الفخمة الضخمة العالمية بيبقى في شخص يذهب لبعض المطاعم دي لما يعملوا صنف جديد او كده يتذوق الايه؟ الطعام ده، وبعدين يحكم يقول الطعام ده فعلا يستحق ان انتوا تحطوه في المينو او لا، قايمة الاطعمة يعني، فاهم قصدي ايه؟ او عمر رضي الله عنه كان بيصنع اكل بايده، وكان يعرف مقادير الأطعمة كمان، ويعرف يقول لك اعمل كذا وكذا رضي الله عنه وارضاه. واتقوا الله ويعلمكم الله. خلي جميلة قوي بقى دي، تصدق جاية في وقتها الأيام دي الآية دي؟ قول ليه؟ اللي يقول لك طب وإحنا نجيب واحد مثلا يحكم البلد يكون راجل صالح ولا شيخ ولا كده، هو ده يعرف في السياسة ولا يعرف في الحكم؟ هو عمر لما مسك أمير لما بقى أمير المؤمنين وبيحكم نص الأرض، إن ما كانش تلات أرباع الأرض، ها؟ كان اتعلم سياسة فين؟ ولا درسها فين؟ التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. بل عمر في عهده أنشأ أمور سياسية في الدولة لم تكن موجودة في أي دولة قبل ذلك، لا في الفرس ولا في الروم حتى. في عهده أنشأ بيت المال، وأنشأ الدواوين، وأنشأ القضاء، وأنشأ أمور كتير عليها دول النهاردة. واخدنا من مين؟ من عمر. جابها ازاي؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. فعمر رضي الله عنه وارضاه قال لحفص بن ابي العاص: اتراني عاجزا، بقوله انت فكرني انا ما اعرفش، اتراني عاجزا عن ان امر بصغار المعزي فيلقى عنها شعرها، وامر برقاق البر، القمح يعني، قمح يعني دقيق زيرو زي ما احنا بنقول كده، دقيق منخول نظيف، برقاق البر فيخبز خبزا رقاقا، يبقى عيش زي العيش الشامي او الرقاق، خلاص كده، او اسمه ايه ده، الجلاش، رقائق يعني، وامر بصاع من زبيب حل فيها زبيب، فيلقى في سمن بلدي حتى اذا صار مثل عجين الحجل صب عليه الماء، ده بيقولوا المقادير اهو، صب عليه الماء فيصبح كانه دم غزال، فاكل هذا واشرب هذا. فقال له حفص وهو يضحك زي ما انتوا ضحكتوا كده دلوقتي، قال: انك بطيب الطعام لخبير. ده انت طلعت استاذ في الاكل. فاستأنف عمر كلامه كأنه لم يسمع، استأنف حديثه فقال: والذي نفسي بيده لولا ان تنقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم، لولا انه خايف ان حسناتي تنقص لكنت عشت معاكم احسن عيشه. نعم. قال: ولو شئت لكنت اطيبكم طعاما وارفهكم عيشا، ولا نحن اعلم، بص بيقول بقى، ولا نحن اعلم بطيب الطعام من كثير من اكليه، ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، واني لاستبقي طيباتي، يعني ما بخلصش الطيبات بتاعتي في الدنيا انما ببقيها للاخره، لاستبقي طيباتي لاني سمعت الله تعالى يقول عن اقوام: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فانا مأجلها للاخره، مش عايز اخلصها في الدنيا. شفت عمر؟ هكذا عزله حياؤه من الله من كل طرف، بل عن كل راحة في الدنيا، وأبى أن يصيب وأهله من الطعام إلا تقوتا، ومن العيش إلا كفافا، يعني يأكل عشان يسد الجوع، مش يأكل أكل شهوة. فإذا جئنا لموقف آخر، موقفه من السلطان، حيث يتنازل الناس عن أكثر أعمارهم لقاء أيام يقضونها سادة حاكمين. النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه ده، ها، في ناس ممكن يأجر بلطجية ويأجر بلاك بلوك ويأجر حرامية علشان يعملوا شغب في البلد، عشان يسقط الرئيس من على الكرسي، عشان هو يطلع يقعد على الكرسي شهر ولا حاجة. حصل ولا مش حصل؟ عنده استعداد يخرب البلد كلها تولع، لكن هو ايه؟ يوصل للكرسي. اما عمر بقى، اذا جئنا لموقف عمر من السلطة والسلطان، حيث يتنازل الناس، يتنازلون عن اكثر اعمارهم لقاء ايام يقضونها سادة حاكمين. سعد يضيع ويبيع عمره، ده بيبيعوا اخرتهم. ما هو القتل والدماء دي ايه؟ ده كده انسان بيبيع اخرته عشان يشتري الكرسي، ايام معدودة او شهور او سنين. لقد كانت اغلى امانيه ان يظل عمر بن الخطاب لا غير، فلا هو خليفة ولا هو امير. كان نفسه يبقى انسان ايه؟ عادي جدا. ولقد اقتربت منه الخلافة اثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ بسط اليه ابو بكر يمينه في اجتماع السقيفة، لما اجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يقولوا مين اللي يبقى خليفة بعد النبي. فالانصار قالوا احنا اللي نصرنا النبي، واحنا اللي قوينا النبي في المدينة، واحنا اللي قوينا المهاجرين، واحنا اللي وقفنا معاه في الحرب والغزوات، واحنا واحنا واحنا، يبقى مين اللي من بعده؟ احنا. خلاص كده. فلما ذهب عمر وابو بكر للانصار في سقيفة بني ساعدة علشان يشوفوا ايه الموضوع ده، النبي لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، وهم بدأوا يتكلموا في ايه؟ في مين يمسك الخلافة، وممكن تقوم فتنة والدنيا كلها تبقى كارثة، يبقى الناس كلهم وقعوا في كارثة. في اللحظة دي يحصل ايه بقى؟ بص كده، يقوم يمد ابو بكر الصديق ايده لعمر ويقول له بايعتك على انك تبقى خليفة رسول الله. والصحابة والمسلمين عايزين يبايعوا مين؟ عمر. فيبقى عمر هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبسط اليه ابو بكر يمينه في اجتماع السقيفة قائلا هات يدك يا عمر نبايع لك. لكن عمر خلص منها ناجيا، اذ قال بل اياك نبايع فانت افضل مني يا ابا بكر. قال ابو بكر انت اقوى مني يا عمر، انت لها. الامارة محتاجة رجل قوي. يقول عمر لا، ان قوتي لك من مع فضلك، انت افضل مني وانا هساعدك بقوتي، فتبقى انت اجتمعت فيك القوة والفضل. شوف كل واحد بيبعدها عنه ازاي. فصارع عمر فمد يمينه وبايع ابا بكر وبايعه الناس على اثره. ده موقفه مع السلطان. وحين كان ابو بكر يودع الدنيا قبل الموت، في الموت يعني، ويعهد بالخلافة لعمر من بعده، وكان عمر يتقبل هذا الامر مكرها وكارها امارة المؤمنين، ولولا ان يكون باعتذاره عنها في هذا الظرف الحرج الدقيق هاربا من واجب سيسأله الله عنه غدا، لرفض عمر السلطان وهرب من الامارة. قال ايها الناس اني قد وليت عليكم، ولولا رجاء ان اكون خيركم لكم وأقواكم عليكم وأشدكم اطلاعا بأموركم ما توليت ذلك منكم، ولكفى عمر انتظار الحساب. انظروا قوله ولكفى عمر انتظار الحساب. يعني عمر بيقول أنا كان نفسي أن أنا أجي يوم القيامة ربنا يحاسبني عن نفسي، أنا مالي ومالكم، تحطوا في رقبتي ليه؟ هذا رجل مشغول لا غير بالكلمة التي سيقولها له الله غدا، وبالكلمة التي سيقولها هو لله والحظوظ الوافية عنده ليست في منصب أو جاه، إنما هي في الظفر برضا الله جل في علاه. في يوم من الأيام وفد عليه جماعة من المسلمين النازحين، زي النهاردة كده ما إخواننا في سوريا بيأتون إلى مصر نازحين. فسألهم عمر عما صادفهم من أخبار الناس في البلاد التي مروا بها، فقالوا أما بلد كذا فإنهم يرهبون أمير المؤمنين ويخافون بأسه، وأما بلد كذا فإنهم جمعوا أموالا كثيرة تنوء بها السفن وهم في الطريق بها إليك، وأما بلد كذا فإن بها قوما صالحين يدعون الله لك ويقولون اللهم اغفر لعمر وارفع درجته. قال عمر معقبا على حديثهم هذا: أما من خافني فلو أريد بعمر الخير ما خيف منه، وأما الأموال التي تنوء بها السفن فهي لبيت مال المسلمين، ليس لعمر ولا لآل عمر فيها شيء، وأما الدعاء الذي سمعتم بظهر الغيب فذلك ما أرجو. هو ده اللي أنا نفسي فيه بقى، أجل هذا خير ما يرجو عمر، مغفرة ربه ورضوانه، أما السلطان وما حول السلطان من زينة وزخرف ونفوذ فتلك محنة عمر. دي مش سبب فرحته، دي سبب انه شايل ايه الهم، وانه لا يسأل الله عز وجل ان يجتازها في خير وعافية. حين دعي عمر للقاء ربه واقتربت اللحظات التي سيودع فيها دنيا الناس، وكانت مشغلته الكبرى آنئذ اختيار الرجل الذي يسلمه الامانة والزمام من بعده، من اللي حيتولى الخلافة من بعده، فاقترب منه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه قائلا: أنا أدلك عليه يا أمير المؤمنين، إنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي، النبي قال عنه: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو أنه يقيم الليل. عبد الله بن عمر يبقى أخو حفصة أم المؤمنين زوجة النبي. عبد الله بن عمر الناسك العابد الزاهد اكثر الناس متبعا لسنة النبي. عبد الله بن عمر انا هتكلم عنه ليه ولا ايه؟ ها؟
ابو سالم
حكيته لكم في قصص التابعين، ركز بقى معايا. يجي بقى المغيرة بن شعبة فيقول لعمر بن الخطاب: عين بعدك عبد الله بن عمر. هنالك عمر، خلي بالك وهو نام على فراش الموت في سكرات الموت بيموت، بصوا لي بقى، انتفض عمر من على فراش الموت وقال: لا إرب لنا في أموركم، احنا ملناش رغبة في ان احنا نتولى عليكم، اني ما حمدتها، ما كنتش فرحان بيها الخلافة يعني، فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كانت خيرا فقد أصبنا منه، خلاص خدنا عيلتنا خدت نصيبها من الخير ده، وإن كانت شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد، ألا إني قد جهدت نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر، إني لسعيد. مش يبقى قبل ما يخرج من على الكرسي بيفكر ويعمل مشروع التوريث لابنه؟ بالله ما أتقاه وما أنقاه وما أبره وما أطهره رضي الله عنه وارضاه، إنه مهموم بما سيقوله لربه غدا. واحنا الدرس اللي فات والدرس بتاع النهاردة ايه عنوانه؟ ايه؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ والكلمة دي ياريت كل واحد فينا يقولها لنفسه ودايما يفكر فيها، ماذا ستقول لربك غدا؟ وانا بصلي بيكم دلوقتي في الركعة الاولى صليت بيكم بخواتيم سورة النبأ، قرأت عليكم قول الله تبارك وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في خواتيم السورة يوم يفر المرء من، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هي دي، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ماذا ستقول لربك غدا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، نفس المعنى. فعمر مهموم بما سيقوله لربه غدا، إنه يرفض كل نعيم يخشى أن يلجلج لسانه غدا بين يدي الله بسببه، ويجفل عن السلطان على فرط عدله وورعه وأمانته، ومخافة أن تتعثر الكلمات على لسانه غدا حين يلقى الله. إن الكلمة التي سيجيب بها غدا حين يسأله الكبير المتعال هي البصلة التي تتحرك معها وعلى هداها كل ذرات كيانه وروحه، وهو في شدته حين يشتد، وفي لينه حين يلين، إنما يحركه بصلة. إيه هي البصلة دي؟ حرصه الشديد على أن يلقى الله صادق الحجة. يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتددت حتى خشيت الله في الشدة، وأيم الله، لأنا أشد منهم فرقا وخوفا، فأين المخرج؟ يقول هذا وينتحب باكيا لعبد الرحمن بن عوف. فيقول عبد الرحمن بن عوف وهو يتملى هذا المشهد الفريد، ينظر لعمر في هذا المشهد فيقول: أف لهم من بعدك، هنجيب لهم منين زيك، أف لهم من بعدك. ترى كيف قضى الرجل العظيم تلك السنوات العشر والأشهر الستة والأيام الأربعة التي قضاها خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين؟ 10 سنين و6 شهور و4 أيام. ثم قتل رضي الله عنه وارضاه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله لعنا، مش عارف أنا لو لقي دعوة أدعاها عليه أكتر من كده لقلت حسبي الله ونعم الوكيل. فيا ترى كيف قضى عمر أيام خلافته، وكيف أمضاها، وكيف عاناها تحت ضغط هذا الإحساس الراجف والقلب الواجف من خشية الله تبارك وتعالى العلي الأعلى؟ يا أخي احنا في درس مش متحملين اللي بنسمعه ده عن عمر، فما بالك بقى أنه كان عايش فيه ليل ونهار 10 سنين و6 شهور و4 أيام. وهل سمع الناس في طول دنياهم وعرضها بمثل هذا الرجل العظيم بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبو بكر الصديق؟ هل سمع الناس في طول دنياهم وعرضها بعاهل استحالت كل أبهة السلطان وبذخه أمام ناظريه إلى جمر ملتهب يتوقاه أكثر ما يكون التوقي؟ شايف هو نعم الدنيا قدام عينه كأنها جمر نار خايف يمد إيده عليها، ويحاول الفرار منه لو يجد للفرار سبيلا؟ النهارده هم بيجروا على السلطه. عاهل ذلل كل سلطانه لخشيه الله، ووفر للناس من الطمانينه والامن قدر ما يخاف هو الله. حاكم لم تنل من سكينة نفسه مهام الأمور وأخطارها، ولا عقد ألوية الجيوش الفاتحة وأخبارها، ومع هذا فقد كان يزلزله زلزالا شديدا آهت مظلوم، أو نفثت مكروب، أو همهمت حق ضائع، يقول له صاحبه اتق الله يا عمر. هل سمع الناس بمثله؟ ومتى سمعوا بمثله؟ ذات يوم، واسمع وانتبه، ذات يوم وهو جالس مع أصحابه اقتحم المجلس رجل مكروب تغشاه وعثاء السفر، وإذ يقترب من الناس ويراهم يقولون لأحدهم يا أمير المؤمنين، فيتجه هذا الرجل الذي قدم من السفر، هذا الرجل المكروب، هذا الرجل جاء متجها صوب هذا الأمير لعمر بن الخطاب ويقول له في مرارة: أأنت عمر؟ ويل لك من الله يا عمر. ثم يمضي الرجل لسبيله غير وان ولا مكترث، يترك عمر بعد ما قال له الجملة دي وإيه؟ ويمشي. ويلحق بعض الحاضرين بالرجل في غيظ منه وحنق عليه، لكن عمر يناديهم ويأمرهم أن يعودوا لمجلسهم، ويهرول عمر يجري هو خلف الرجل وراء الرجل، وفؤاده يرتجف، قلب عمر إيه؟ بينبض. ألم يقل له الرجل: ويل لك من الله يا عمر؟ إنها الطامة إذا، وإذ الهول الذي لا يطيق عمر عليه صبرا. ما أكثر حاجة تخوف عمر إيه؟ ربنا. ويدرك الرجل، يعني عمر يلحق بالرجل ثم يعود به ويسأله: ويلي من الله؟ لماذا يا أخ العرب؟ فيجيبه الرجل: لأن عمالك وولاتك لا يعدلون بل يظلمون. الوزراء بتوعك مش بيعدلوا، ده بيظلموا. ويسأل عمر: أي عمالي تعني؟ وزير من فيهم؟ يقول الرجل: عامل لك في مصر اسمه عياض ابن غنم. اسمه عياض ابن غنم. فلا يكاد عمر يسمع تفاصيل الشكوى حتى يختار من أصحابه رجلين ويقول لهما: اركبا إلى مصر واتياني بعياض بن غن، حالا تروحوا تجيبوه لي هنا. هذا الرجل عمر، هذا الشامخ العارم الذي يتفجر قوة وجرأة وبأسا، إذا أردت أن تبصره يرتجف كعصفور احتواه إعصار، فليس عليك إلا أن تقول له: ألا تتق الله يا عمر؟ لما تبقى عايز عمر تشوفه قدامك بيرتعد كده من خوف، زي عصفور ابتل بالماء في ليلة باردة شاتية، شوف العصفور بيعمل ايه؟ بينفض ريشه وينفض الماء من على نفسه. عمر بيبقى في اللحظة دي لما تقول له كلمة ايه؟ ألا تتق الله يا عمر؟ انت ما تخافش ربنا؟ دي تزلزل عمر. هناك ساعتها تشهد إنسانا قامت قيامته ويبدو كما لو كان واقفا أمام الله وأمام الميزان، والميزان عن يمينه والصراط إلى يساره وكتابه منشور أمام عينيه والأفق كله يدوي في سمعه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعلى الرغم من معاناته المضنية لهذه المواقف فإنه كان يقر بها عينا ويطيب بنفسا، لأنها تذكره بجلال الله وبمقامه، ولأنها تمنحه اليقين بأنه لم يجاوز قدره قط كعبد لله وخادم للناس. أصل هو فاهم يعني إيه رئاسة، إنه خدام عند الناس وإنه عبد الرب الناس. لطالما كان يدعو أبا موسى الأشعري ليتلو عليه بصوته العذب المؤثر آيات من القرآن العظيم ويقول له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فيقرأ أبو موسى ويبكي عمر، وكثيرا ما كان يلقى صبيا من الصبيان في طرقات المدينة فيأخذ بيده ويقول له وعيناه تفيضان من الدمع: ادعو لي يا بني فإنك لم تذنب بعد. انت ايه؟ انت يا ابني ما ارتكبتش ذنوب، فانت ايه؟ اطهر مني، فادعي ربنا ان ربنا يغفر لي. وساعة كان يستقبل الموت يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله خذ رأسي عن الوسادة، المخدة يعني، وضعه فوق التراب على الارض لعل الله ينظر الي فيرحمني. إن الميزان قد استقام في يد عمر تماما حين أسلم وجهه لله وهو محسن، وإن طبيعته الهادرة الجياشة وقدراته الفائقة الغلابة قد نهضت ثابتة الخطى فوق صراط العدل والفضيلة والواجب حين وثقت بالله عراها وأسلست وراء محمد خطاها صلى الله عليه وسلم. وليس يحاذر عمر على نفسه وعلى مصيره خطرا مثل ما يحاذر أي انعزال عن الله وأي انحراف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدفه في الحياة يبقى ماشي في طاعة الله واتباع سنة رسول الله. كان قبل إسلامه يتحرى الصواب ليسير وفقه سيره الجدير باستعداد وبعظمة شمائله وقوة روحه، أما اليوم فقد عرف محض الحق ومحض الصواب حين جاءهم به من عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإن عمر ليؤرخ ميلاده بهذا اليوم الذي صافح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيومئذ بل ساعتئذ وجد عمر نفسه والتقى بمصيره العظيم كأنه اتولد فقط في اللحظة دي، وهو حين آمن بالله وبرسوله وبدينه لم يؤمن إيمان العوام عامة الناس ولا إيمان المنتفعين ولا إيمان الهواة، بل آمن إيمان العارفين الأبرار. وحين سمع لأول مرة آية الله يتلوها رسوله، تلك الآية التي تقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، سمعها وكأنما يسمعها وحده وكأنما أنزلت إليه هو وحده، وأدرك يومئذ كما أدرك قبلئذ أن حياته القصيرة مهما تطل سنواتها لن تغني عنه شيئا، وأنه بحاجة إلى 1000 حياة مثلها لكي يستطيع أن يصنع صنيعا يرضيه ولكي يستطيع أن يعبد ربه ويشكره. هو حس إن عمره مش هيكفيه، فمحتاج أعمار فوق أعماره علشان يعبد ربنا ويطيعه. من أجل هذا كان عمر شديد الخوف على اللحظة العابرة أن تضيع، ما يضيعش لحظة من عمره إلا ويكون فيها إيه؟ طاعة لله، وعلى الكلمة العابرة أن تنحرف، ما ينطقش كلمة إلا وهو بيفكر فيها 1000 مرة، وعلى الخلجة العابرة أن تزل. كان شديد الخوف على حياته السامقة أن تغيرها خطيئة أو تعيبها شبهة، لأنها لو كانت ملكا له لوجب عليه أن يربأ بها عن كل سوء. حياته لو كان ربنا مش هيحاسبه على حياته أو عمره، عمر بيقول أنا لو حياتي ملكي انا مرضاش اصلا ان حياتي يبقى فيها اشياء ملهاش قيمة. فما بالك بقى وربنا هيحاسبني على حياتي، ابقى ارضى ان حياتي يبقى فيها ذنوب؟ ياللي بتضيعوا اعماركم على المقاهي وقدام التلفزيونات. فعمر يربأ بها بنفسه عن كل سوء، فكيف وهي في تقديره ليست حياته وليست ملكه، وإنما هي وديعة الله عنده والله صاحبها ومالكها، ولسوف يسأله الله عنها. قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ من أجل هذا عاش عمر قلقا مؤرقا، ولكنه القلق الذكي المبتعث والأرق المفكر الممتلئ، لا ينام إلا غبا. عمر ما بينامش في اليوم غير ساعة ساعة. فلما يقال له اربأ بنفسك ارحم نفسك، فيقول لهم انام امتى؟ يقولوا له نام بالليل. يقول لهم انام بالليل وضيع حق ربي عليا من قيام الليل؟ يقولوا خلاص نام بالنهار. يقول لهم انام بالنهار وضيع حق الرعية والشعب عليا؟ وكان لا يأكل الا تقوتا، يدوب بس يسد الجوع، ولا يلبس الا خشنا، يقظان دائما، يقول: اذا نمت الليل اضعت نفسي، واذا نمت النهار ضيعت الرعية. عمر كان يسأل كل من يلقاه في لهفة وجد: قل لي بربك. لما يقابل اي حد يقول له ايه؟ قل لي بربك ولا تكذبني. كيف تجد عمر؟ اتحسب الله عني راضيا ام اني لم اخن الله ورسوله فيكم؟ واذا غشيته من مظنة التقصير غاشية، صاح صيحة مقذومة: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. كل هذه الرجفة، كل هذا الحياء، كل هذا الهم الجليل، لأنه لا يدري ماذا يقول لربه غدا. بالله عليكم نجعل هذا الدرس درس نتعلمه من عمر، ودايما في كل خطوة تقول لنفسك قبل ما تشرب سيجارة، قول لنفسك: ماذا ستقول لربك غدا عن هذه السيجارة؟ ماذا ستقول لربك غدا عن سماعك للموسيقى والأغاني؟ ماذا ستقول لربك غدا عن تعاملك بالربا؟ ماذا ستقول لربك غدا عن قطعك لصلة الأرحام؟ ماذا ستقول لربك غدا عن أن ابنتك أو زوجتك غير محتجبة؟ ماذا ستقول لربك غدا عن خصومة بينك وبين أخيك؟ ماذا ستقول لربك غدا؟